واحد راح يقول شكل معارضة لهذه الخلافة في الخارج، إيش يكون هذا؟ مفارق للجماعة، واضح صح ولا لا؟ مفارق للجماعة، ولو ادعى أنه على الإسلام، خارج عن نظام الخلافة الإسلامية، وأنا بروح إلى بلد آخر خارج عن خلافة وأعمل معارضة، هذا خارج عن الجماعة، يقتل. وبذلك نعلم أنه أن كل الأشياء التي جاء فيها القتل هذه يمكن إدخالها في حديث ابن مسعود بوجه من الوجوه، يمكن إدخالها في حديث مسعود بوجه من الوجوه، فهل يكون هناك تعارض في النهاية؟ الجواب لا يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة، مثلا إذاء النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ القتل، أي واحد يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، يعتبر هذه الجريمة ارتداد عن الدين، فمن سبه عليه الصلاة والسلام أو قذفه بشيء من الفحش أو قال إنه كذاب أو قال إنه خان الرسالة أو قال أي شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو آذاه حتى في أهله فإنه يقتل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أرسل علي إلى رجل قبطي ليقتله، وقصة القبطي هذا أن قبطي كان يدخل على ماريا، يدخل عليها، فكأنه نهي عن ذلك فأصر يتغافل أو وقت مثلا ما يكون فيها فيدخل عليها، فهذا سبب الناس تكلموا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا المنافقين فصارت أذية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بقتله، قال فلحقته، فلما أراد أن يقتله صعد شجرة فكشف له عن عورته، فإذا هو مجبوب، يعني لا يمكن يواقع ولا يمكن يزني ولا شيء، فلما رآه علي مجبوبا تركه، يعني لو أنه كان لو أنه ما ظهر منه هذا لقتله، فالذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. طيب، وبهذا أقول يمكن تخريج كل أحاديث التي وردت في قتل أناس أنها تدخل في حديث المسعود بوجه من الوجوه على الأشياء العامة فيه، وهي قضية النفس، القتل النفس، ولأنها تتعارض مع حفظ النفس أو مع العرض أو مع الردة والكفر والخروج عن جماعة المسلمين. طيب، نكتفي بهذا القدر إذن، ونكون قد أنهينا الكلام عن
الحديث. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر،
ونشرع إن شاء الله في الحديث القادم المرة القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء القادم، لن يكون هناك درس. ما هو هذا الثلاثاء؟ إحنا إيش ثلاثاء؟ لا أقصد الأسبوع القادم، يعني الثلاثاء والأربعاء في محاضرة خارج، فلذلك ما في درس، والسبت سيكون درس، لكن غدا الأربعاء درسنا موجود إن شاء الله مستمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث الخامس عشر: آداب عالية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه صاحبا الصحيح البخاري رحمه الله ومسلم، ولفظ البخاري رحمه الله في كتاب الأدب في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد خرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وجاء في معنى هذا الأحاديث أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة غير أبي هريرة راوي هذا الحديث، ومنهم عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة. فنبدأ بشرح عبارات هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدل أولا أو فيه إشارة إلى أن المؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا بد أن يفعل هذه الأشياء. فإن قال قائل لماذا لم يكتفي بذكر الإيمان بالله وإنما قال فليؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالجواب لا شك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان باليوم الآخر، لكن النص عليه أقوى. ولأجل هذا فإن الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. إذا كنت تؤمن بالله الذي خلقك وتؤمن باليوم الآخر الذي ستعود إليه وسيجازيك الله سبحانه وتعالى بأفعالك، فقم بعمل ما يلي. أولا قل خيرا أو اصمت، وثانيا أكرم جارك، وثالثا أكرم ضيفك. فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة أمور تجمع الأشياء القولية والفعلية. فما هو الشيء القولي في هذا الحديث؟ قل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت. والشيء الفعلي شيئان فعليان، ما هما؟ نعم، إكرام الجار وإكرام الضيف. أمر يتعلق بالقول، واثنان تتعلق بالفعل، واثنان تتعلق بالفعل. فجمع هذا الحديث بثلاثة الأمور: مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. طيب، أيضا هذا الحديث فيه أمر بالتخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. فما هي من الأشياء الثلاثة؟ تحل بالفضيلة، وما هي من الأشياء الثلاثة؟ تخلي عن الرذيلة. نعم، طبعا لاحظ لفظ البخاري، لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما هو التحلي بالفضيلة في هذا الحديث؟ التحلي بالفضيلة إكرام الضيف وغيره. طيب، وما هو التخلي عن الرذيلة؟ عدم إذاء الجار، عدم إذاء الجار. فلفت الحديث النظر إلى أشياء من التحلي بالفضيلة وأشياء من التخلي عن الرذيلة، تخلي عن الرذيلة. طيب، السكوت عن الشر ما هو؟ تخلي عن الرذيلة. قول الخير ما هو؟ تحلي بالفضيلة. والحديث أيضا فيه دلالة على أن الإيمان من على أن الأعمال من الإيمان، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا. فإذا الأعمال من الإيمان، والذي يقول إيمان هو التصديق فقط ولا يدخل فيه الأعمال فهذا جاهل وضال، لأن الأعمال من الإيمان. وتصور حال رجل لا يعمل خيرا أبدا ثم يقول أنا مؤمن، فلا شك أن هذا من أجل الجاهلين. وهناك أعمال تتعلق بحقوق الله وأعمال تتعلق بحقوق العباد، فأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق الله، وأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق العباد؟ نعم،
إكرام الضيف وإكرام الجار. لا، اللي متعلق أساسا بحقوق العباد الضيف والجار، والمتعلق أساسا بحقوق الله هل يقول خيرا أو ليصمت؟ هل يقول خيرا أو ليصمت؟ طيب، ولا شك أن قول الخير والصمت أيضا فيه تعلق بالعباد، وإكرام الجار وإكرام الضيف فيه استجابة لأمر الله، لكن التعلق الأشد الأكثر هنا الأوضح بحقوق العباد إكرام الضيف والجار، والمتعلق الأكثر أنه حق لله قبل يعني أنه حق لله هو قول الخير أو الصمت عن الشر. وخلاصة الأمور أن هذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن، يؤمر بها المؤمن، وهذه داخلة في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والخصلة الأولى، نبدأ بالخصلة الأولى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث دل على حفظ اللسان، وحفظ اللسان من أعظم العبادات ومن أوجب الواجبات، لأنه يحصل به الخير كله. وقد جاء في حديث أسود بن أصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله أوصني، قال هل تملك لسانك؟ قلت ما أملك إذا لم أملك لساني. قال فهل تملك يدك؟ قلت فما أملك إذا لم أملك يدي. قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير، فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. حسنه الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد. ولا شك أن استقامة اللسان من الإيمان، ولذلك جاء في الحديث، جاء في حديث لا بأس بالإشارة إلى ما فيه من الضعف، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لكن معناه صحيح. أقول الحديث هذا فيه رجل ضعيف لكن معنى الحديث صحيح، فهو لا يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكم، من الحكم. وقد جاء في الحديث أيضا أن الصمت عن الشر سبب للنجاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صمت نجا، من صمت نجا. وجاء في الحديث أيضا أن التكلم بكلمة من الشر قد يكون سببا عظيما لورود جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فإن قال قائل طيب هذا رجل لا يدري، فلماذا يعذب هذا العذاب؟ لو قال قائل هذا الرجل لا يدري عما في الأمر، لأنه قال في الحديث ما يتبين ما فيها، فمن أي شيء كانت عقوبته؟ بأي سبب؟ نعم، أيوة. طيب طيب استهانة، الاستهانة لا يتبين ما فيها، متهاون يعني. صحيح أنه قد لا يدرك خطورة الأمر كله، لكنه أتي من حيث استهانته بالكلام، فهو يلقي الكلام هكذا دون أن يتبين ما فيه، فتصيب كلمته شيئا من سخط الله يهوي به في النار 70 خريفة أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فلا يلقي لها بالا، لا يهتم ولا يفكر في الأمر ولا يقدر خطورته، وإنما هو متهاون فيقول الكلام بدون أن يفكر، فتهاونه هذا قد يقوده إلى الوقوع في جهنم وأن يهوي فيها 70 خريفة. وأيضا خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث بلال بن الحارث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، طيب، الرجل الذي تكلم بالخير وهو لا يدري ماذا تبلغ كلمته، من أي وجه يؤجر؟ رجل تكلم بالخير لكن لم يقدر الكلمة، أجر عليها أجر عظيم كما في الحديث، من أي وجه أجر؟ نعم. طيب غير هذا؟ نعم، النية، قصد الخير. يعني الرجل الذي لما قال بعد الرفع من الركوع: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، طيب ملء السماوات وملء الأرض، طيب الرجل هذا هل كان يعرف أجر الكلمة؟ ما كان يعرف أجر الكلمة، لكنه قالها على أنها من الخير. هل كان يظن أن تبلغ به ما بلغت؟ ما كان يظن، ما كان يعرف، لكن نواها على خير، جمع فيها مما يستطيع جمعه من المحامد والثناء على الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها. فالملائكة ابتدرت، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ابتدرت الكلمة، الرجل لما تكلم بالكلمة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل كان يعلم موقعها عند الله أو فضل هذه الكلمة؟ ما كان يعلم، لكنه قالها قاصدا الخير. فماذا حصل؟ أن الملائكة تنافسوا على كتابتها حتى أنهم لم يدروا عن الأجر الذي فيها، فقال الله لملائكة: اكتبوها وأنا أجزيه بها يوم القيامة. فإذا ليس المقصود أن الإنسان يلغو ويمكن أن يكون من ضمن جملة اللغو شيء مفيد، لا، هو يتكلم بكلمة من الخير قاصدا الخير، لكنه قد لا يدرك فضيلة وأجر هذه الكلمة، فيكتب الله له بها حسنات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت، ويجوز أن تقول في اللغة لغويا ليصمت بضم الميم، وكسرها، ليصمت أو يصمت، كلاهما صحيح. طيب، هل يوجد في الكلام شيء لا خير ولا شر؟ هل من أنواع الكلام نوع لا خير ولا شر؟ كيف؟ ابن رجب رحمه الله يأبى ذلك، يقول: لا يوجد في الكلام شيء لا خير ولا شر، إما أن يكون خيرا أو شر. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: الكلام إما أن يكون خيرا أو يقود إلى الخير، أو شرا أو يقود إلى الشر. فبناء على هذا لا يوجد كلام لا هو خير ولا شر، فإما أن يكون خيرا أو شيئا يقود إلى الخير، أو شرا أو شيئا يقود إلى الشر. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، ليس هناك شيء يستوي قوله والصمت عنه. وهذه عبارة أدق من قولنا خير وشر، نستعمل عبارة رحمه الله من باب الأمانة والدقة في النقل. لو نعيد طرح السؤال، نجعل كلام ابن حجر جوابا على سؤال: هل في الكلام شيء لا خير ولا شر؟ فنقول الجواب عن ابن حجر رحمه الله: الكلام ما أن يكون خيرا أو شيئا يؤدي إلى الخير أو شرا أو شيئا يؤدي إلى الشر. طيب ونطرح سؤالا آخر فنقول: هل في الكلام شيء يستوي قوله أو الصمت عنه؟ يعني سواء تكلمت به أو صمت فهما مستويان؟ فيقول ابن رجب رحمه الله: يقول لا يوجد، يأبى أن يوجد، ويقول ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه. من أين أخذ ذلك؟ من أين أخذ هذا الحكم؟ من أين أخذ الحكم؟ كيف يعني؟ ما وجه أخذه من الحديث؟ إما أن يكون خيرا فيتكلم أو يكون شرا فيصمت، وبناء عليه فليس هناك كلام يستوي فيه الصمت أو التحدث به، ما يمكن. إما أن يكون التكلم به أفضل أو الصمت عنه أفضل، ما في كلام يستوي فيه، يستوي شيء الكلام فيه أو الصمت عنه، كلاهما واحد، لا يوجد. بل يقول أيضا كلام مشابه، تشابه مع كلام الحافظ: إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه، فيكون مأمورا بالصمت عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصمت كما تقدم: من صمت نجا. حديث آخر: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. حديث حسن. وقال صلى الله عليه، وكان من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه كان طويل الصمت قليل الضحك، طويل الصمت قليل الضحك. والإنسان محاسب على كلامه، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك هناك ذكرنا مسألة تنازع فيها أهل العلم: هل هناك كلام لا يكتب؟ هل هناك كلام لا يكتب؟ أو كل ما نتكلم به يكتب؟ لماذا حصل الخلاف؟ لماذا حصل الخلاف؟ من تصور مسألة، وهي أن يوجد كلام لا ثواب عليه ولا عقاب. قد يوجد كلام من المباحات لا ثواب عليه ولا عقاب. فإذا قلنا ملك الحسنات يكتب الخير وملك السيئات يكتب الشر، فهل يوجد كلام لا يكتبه ملك الحسنات ولا يكتبه ملك السيئات؟ أقول تنازع أهل العلم في هذا. فبعضهم قال يوجد، يوجد كلام لا هو لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، فلا يكتبه هذا ولا هذا. وبعضهم قال بل إنه يكتب، بل إنه يكتب كل ما يتكلم به الإنسان من خير أو شر، حتى لا يكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، وهكذا. وأن هذا يعرض على الله فيقر ما فيه من خير أو شر ويلقى سائره. واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات في اللوح المحفوظ أو في صحف الملائكة؟ نعم، المحو والإثبات في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ كتب وانتهى، أما المحو والإثبات فإنه في صحف الملائكة، في صحف الملائكة. فإن كل شيء يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم يعرض على الله. هذا قول جماعة من أهل العلم. ونعم، أقول لك يجمع بأن يقال هناك كلام مكروه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، صح ولا لا؟ لكن أليس الصمت عنه أولى ويجر عليه ويجر عليه؟ عرفت المقصود من طيب. فهناك كلام مثلا مكروه الصمت عنه أولى بل يؤجر عليه على الصمت عنه، صحيح لو تكلم به قد لا يعاقب، فلا يعاقب، لكن لو صمت لأجر. فيمكن واحد يتكلم بكلام لا يؤجر عليه ولا يعاقب عليه، لكن لو صمت عنه لكان يؤجر عليه، فهو الأولى أن يصمت. فلذلك لو حضرتك كلمة، لو أنت تراقب نفسك بدقة وحضرك كلام تريد أن تقوله وأنت تفكر قبل أن تتكلم، أنت من النوع الذي يفكر قبل أن يتكلم، ففكرت فلم تترجح لديك إحدى الجهتين، ما ترجح لديك خير أو شر، ما ترجح لديك هل هذا كان فيه فائدة أو مثلا كلام ضار، ما ترجح لديك هل هو نافع أو ضار، فماذا تفعل؟ من صمت نجا. فهذا الأخذ بالأحوط، صح ولا لا؟ الأخذ بالأحوط، لأنك لو ما تكلمت فربما لا يكون عليك شيء، لكن لو تكلمت اتضح أنه ضار فقد تعاقب على تعجلك وعدم وزن الكلمة. فإذا ترددت أن تتكلم أو لا تتكلم ولم تعرف المصلحة ولا ترجح لديك شيء فاصمت، هذا هو الأحوط. نعم، الصمت قد يكون جوابا، الصمت قد يكون جوابا، فقد يصمت المفتي ويكون جوابا، وهذا حصل في بعض الأحاديث. قال مثلا فسأله رجل فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في الشرح يعني ويؤخذ منه أن الصمت جواب، أن الصمت جواب، فقد يكون الصمت جوابا على مسألة. نعم كيف؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن البكر وإذنها صماتها، إذنها صماتها، فإذا البكر سئلت ترضين بفلان فصمتت، ما معنى الموافق؟ فالصمت جواب ولا لا؟ أقول الصمت جواب في هذه الحالة. وبعض الأشياء من المكروهات الكلام صحيح أن الإنسان قد لا يعاقب عليها، لكن صاحبها يتحسر يوم القيامة ويتندم ويتأسف لأنها أشغلته، أو هذا الكلام المكروه صحيح أنه ليس بمحرم ولا يعاقب عليه، لكنه أشغله عن استغلال الوقت. الكلام هذا أخذ وقت ولا لا؟ أنفاس يا ابن آدم، إنما أنت أنفاس، إذا ذهب بعضك يعني كل يوم يذهب بعضه. فلو أنه تكلم بكلام مكروه ليس منه فائدة وقد لا يكون حرام، يتحسر على أي شيء؟ أن الوقت مضى عليه ولم يستغل هذا الوقت بكلام مفيد أو من الخير يؤجر عليه، ففيه تحسر وتندم، سيصيبه تحسر وتندم، وإن لم يأثم عليه لكن يصيبه تحسر وتندم. ولذلك نحن ينبغي أن نراقب أنفسنا في المجالس، وإذا رأينا الأحاديث التي تتكلم عن خطورة ترك المجلس بغير ذكر الله أو إنهاء المجلس بغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مر في المجلس من أول إلى آخره ما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمت خطورة ما نقع فيه يوميا من حضورنا مجالس لا نذكر الله فيها ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فضلا عن كفارة المجلس التي ننساها كثيرا. ويدل على ذلك أحاديث، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني يوم القيامة يتحسرون على مجلسهم هذا. فلا بد على الأقل من كلمة ذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا بد ولو عبارة واحدة ليكون المجلس هذا فيه شيء من الذكر، مسألة علم، آية، حديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة أخذهم الله به، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. فكثير من أحيان مثلا ننام بدون أن وننسى أذكار النوم بالكلية، فهذا يكون عليه من الله ترة. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النسائي، يعني الذي خرجه النسائي، قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، وإن دخلوا الجنة. في لفظ آخر في صحيح الجامع يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه، بدل لا يذكرون الله فيه قال: لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. لماذا؟ قال في الحديث: لما يرون من الثواب، يعني الذي فاتهم، لما يرون من الثواب الذي فاتهم، فلذلك يتحسرون. والسلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر والتنبيه عليه، فقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا عن قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. بسبب أي شيء؟ بسبب أي شيء؟ نعم، بسبب أي شيء تتقطع نفسهم حسرات؟ فوات الأجر، لما يرون من الأجر والثواب الذي فاتهم. فالشيء الذي ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه مطلوب، أفضل من التكلم به، أفضل من التكلم به. ولذلك جاء عن بعض السلف: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وقال النخعي رحمه الله: يهلك الناس في فضول المال والكلام، الكلام الزايد والمال الزايد، هذه من أسباب هلاك الناس. ولذلك كان بعض السلف يحاسب نفسه أن يقول: هذا يوم حار، هذا يوم بارد، ما يقول: ما هي الفائدة من هذه الكلمة؟ يعني قولتي اليوم حار ما يغير الجو، واليوم بارد ما يجعلني دافئا. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. وإذا جئنا إلى الكلام المفيد أو الخير سنجد أنه على أنواع وليس نوعا واحدا. فمن ذلك ما قال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنيا، مثل مماكسة البائع مثلا في الشراء بالمعروف، هذا تحتاجه، أقول هذا تحتاجه. وقال رجل لسلمان: أوصني. قال لا تكلم. قلت قال ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم، إذا أنت تعيش مع الناس لابد أن تتكلم. قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وبالتأكيد فإن سلمان لا يقصد أن الإنسان لا يتكلم طيلة عمره، وإنما مقصوده تنبيه الرجل عن السكوت على الأشياء التي لا يحمد الكلام فيها. يعني الناس يحتاجون إلى تنبيههم على الصمت أكثر ولا على الكلام؟ الناس يحتاجون التنبيه على الصمت أكثر أو على الكلام؟ الناس أكثرهم ما يتكلموا فيحتاج يقول لهم تكلموا، ولا الناس أكثرهم يتكلموا فيحتاج يقول لهم اصمتوا؟ أي هذا هو. طبعا الناس أكثرهم يتكلموا فتحتاج أن تقول اصمتوا، تنبههم على الصمت. أي وهذا كلام سلمان، يعني هذا المقصود به والله أعلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان، أولى ما يسجن اللسان، أولى ما يسجن، أولى شيء نضعه في السجن هو اللسان. وسجنه أين؟ في جوف الفم، في مكانه، إذا ما أخرجته الحمد لله. وقال وهب أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت، على أن رأس الحكم أو يعني الحكمة الصمت. وفي حديث مرفوع لكنه لا يصح، رأس الحكمة الصمت لكنه لا يصح. وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك، إما لك وإما عليك، إما لك وإما عليه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أن نزن الكلام، فإذا رأينا أنه خير نتكلم، وإذا رأينا أنه شر نصمت. فيمكن أن تقول أن الكلام على خمسة أقسام، منه ما يكون كلاما واجبا أو كلاما مستحبا أو كلاما مكروها أو كلاما مباحا أو كلاما محرما. هاتوا مثال على الكلام الواجب. الأمر معروف باللسان، غيره قراءة الفاتحة في الصلاة، نعم الكلام الواجب مثل بس هذا ما هل يمكن إدخال في الكلام الواجب؟ لو استشهد القاضي في مسألة شاهدا لو لم يدلي بشهادته ضاعت حقوق الناس أو ضاع حق شخص، فيجب عليه أن يتكلم. طيب كيف؟ هاتوا مثال كلام المستحب. الأذكار غير الواجبة، الأذكار الشرعية غير الواجبة كلها مستحبة وهذا لا يحصى. الكلام المباح، نعم مثل البيع والشراء بما ليس فحشا ولا محرما، بعض مؤانسة الضيف وبعضه مستحب، بعض الكلام مع الزوجة والأولاد وبعضه مستحب. الكلام المكروه الذي لا حاجة إليه ولا فائدة منه، مثل إعادة الكلام وتكريره مثلا، أو الكلام في بعض ما لا يعنيه، يعني بعض ما لا يعنيه حرام أن يتكلم فيه، بعض ما لا يعنيه يكره له أن يتكلم فيه. والكلام المحرم كثير، الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، هذا كله كلام محرم. ونفس الشيء الصمت، منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون مباحا ومنه ما يكون مكروها ومنه ما يكون حراما. فالصمت الواجب عن الكذب، والصمت الحرام عن إنكار المنكر، اعكسها فيكون النتيجة. طيب هل نحن مأمورين بالكلام بإطلاق أو مأمورين بالسكوت بإطلاق؟ نعم لا هذا ولا هذا، لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق، لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق، مأمورين بالكلام في موضع الكلام والسكوت في موضع السكوت. ولكن أيهما أسهل الصمت أو الكلام؟ الكلام، الكلام أسهل، واللسان أسهل الأعضاء حركة، أسهل من اليد والرجل والرأس، أسهل أعضاء حركة هو اللسان، سهل حركته، سهلة خفيف، خفيفة جدا. لكن الصمت يحتاج إلى مجاهدة، الكلام في الغالب لا يحتاج إلى جهد في الغالب، إلا أن تكون في حالات مثل كلمة حق عند سلطان جائر يحتاج إلى مجاهدة. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على الناس، إنه يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، وكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد، يعني لو أردت أن تتحرى دائما في الكلام لصعبت عليك الأمور وتضايقت نفسك، لأن المسألة تحتاج إلى شدة مجاهدة. وقال: سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن مبارك رحمه الله عن قول لقمان حكمة منسوبة للقمان، وهي: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ما معناه؟ ما معنى إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب؟ ما معناه؟ فقال: معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. إذا كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. طيب، هذه المسألة سبق ناقشناها، وهي: هل ترك المعاصي أفضل أو فعل الطاعات؟ نعم. الطاعات الواجبة أفضل ولا شك في ذلك، الجواب فيه تفصيل. طيب، هل ترك المعاصي أفضل أو فعل المستحبات؟ أيوة، ترك المعاصي أفضل ولا شك. فإذا كان ترك المعاصي أفضل من فعل المستحبات، ممكن الآن تفهم كلام ابن المبارك، وهو قوله لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. فماذا يقصد بطاعة الله؟ المستحبات. يعني يقول: لو كان الكلام في المستحبات من فضة فالسكوت عن المحرمات من ذهب. وهنا يعني بعدما نطرح قضية الصمت وخطورة الكلام ولزوم الصمت ووجوب المجاهدة، يحتاج أن نذكر أشياء متعلقة بردود الفعل السلبية، لأن بعض الناس يمكن أن يفهم إن خلاص ما تتكلم، لا تتكلم، لو رأيت منكر لا تتكلم، لو رأيت عالم لا تسأل، لو رأيت جاهل لا تجيب، لا تعلم. فهذا يؤدي إلى انحراف. ولذلك جاء في القصة، قال رجل عند عمر بن عبد العزيز: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما حالا يوم القيامة، لأنه يؤجر على الكلام بالعلم، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه. الذي صمت عن علم ما استفاد الناس، الذي تكلم بالعلم استفاد الناس. فقال له العالم الذي: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ماذا يقصد الرجل؟ نعم. ما معنى كيف بفتنة المنطق؟ نعم، العجب. يعني صحيح الإنسان يتكلم عن علم وما يخطئ، ما يقول لغو ولا يقول شيء محرم، لكنه يقوله فيعجب به، فيصيبه الكبر وهو يتكلم، فلذلك صارت فتنة هنا في هذه الحالة سكوته أولى. ولو كان كلامه خير، لكنه دافعه ما في إخلاص، دافعه الكلام مخالف للإخلاص. ولذلك الإنسان يتكلم بالخير لاحظ معي، إنسان يتكلم بالخير، فإذا وجد أنه معجب بنفسه أو بدأ يتطرق إليه الإعجاب ماذا يفعل؟ يسكت. يسكت. هذه مسألة لو نتنبه لها في المجالس، وبالذات الذين يجالسون يعني من الدعاة ومن الآمرين الناهين أو غيرهم، إذا أو الواعظين الوعاظ أو الخطباء، إذا لاحظ أنه بدأ يعجب بنفسه يصمت. وانظر ماذا فعل عمر بن عبد العزيز، خطب يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته، فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول. وقع في إشكال، سكت عن خير، لكن المقصود أنك تجاهد نفسك أن تنوي بالكلام وجه الله وتتكلم بالخير، فإذا وجدت العجب طاغ عليك فماذا تفعل؟ تسكت. ابن رجب رحمه الله قال وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ابن رجب رأى عمر بن عبد العزيز في المنام، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فاوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت، وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له، وأن عمر قال ذلك له. فإذا لا بد من الصمت والكلام، لا بد من الصمت والكلام، ما يمكن أنك ما تتكلم أبدا، ولا يمكن أن تصمت، ألا يمكن أن تتكلم، يعني كونك تنقطع عن واحد منهما أو تلزم واحدا منهما مستحيل، لابد من كلام أو الصمت. وهنا كلام إنسان فقيه وعالم ينبغي أن يتفقه به ويلتفت ويفكر يتدبر. قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء، إذا كان هذا الكلام سيقول جواب على سؤال هل يكون الصمت رياء؟ نحن الآن تكلمنا قلنا ممكن يكون الكلام في رياء وعجب، صح ولا لا؟ فتسكت إذا طغى عليك، جاهدت جاهدت ما استطعت اسكت. طيب هل يمكن أن يكون الصمت رياء؟ يمكن أن يكون الصمت رياء؟ ممكن ممكن. اسمع الكلام هذا، يقول عبيد الله بن أبي جعفر إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث يعني أعجب بنفسه فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. يعني لو سكت ثم لاحظوا الجماعة سكوتوا فمثلا يعني وقروه فحصل له نوع من يعني قال الآن صمتي هذا يعني يقصد به أن يبين لهم أنه حكيم، نعم، وأنه تقي ورع. فإذا لاحظ أن الجماعة يعني لاحظوا بدأ يدخل في نفسي إعجاب بالصمت هذا فإنه يتكلم بالخير، يفتح أي موضوع يتكلم. فإذا كان إذا دعتك نفسك للكلام من أجل الناس فاسكت، وإذا دعتك نفسك للصمت من أجل الناس فتكلم. وهذه قاعدة ممتازة جدا للغاية ومريحة، تبع المقاصد حسب ما تميل نفسك، أنت تميل بالعكس. وقال ابن رجب معقبا وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وأعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. فمدار الأمر إذن على هذه العبارة، أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل، أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل. طيب هل يكون الصمت بدعة؟ هل يكون الصمت بدعة؟ كيف؟ الذي نذر أن يصوم عن الكلام فلا يتكلم، فماذا أمره عليه الصلاة والسلام؟ نذر أن يقوم واقف ولا يقعد، وأن يكون في الشمس، وأن يصوم أبد الدهر، وأن لا يتكلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا أبو إسرائيل صحابي جليل، قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فلأن الصمت أبد الدهر ليس عبادة بل هو بدعة، والوقوف في الحر وتعذيب النفس بدون فائدة بدعة وليس بعبادة، والقيام دائما، وخصوصا واحد يقول أنا مو معقول خطيب واقف يتكلم في الجمعة وإحنا جالسين، لابد نقوم نقف، وهذا خلاف عمل الصحابة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول له؟ اقعد. فهذا الوقوف في الخطبة والإمام يتكلم نعم من غير حاجة، مو واحد مثل ما وجد مكان يقعد يقف، لكن لو أنه وجد مكان يقعد، السنة أن يقف الخطيب ويقعد المصلون ويقعد الناس، ليس كذلك؟ بلى. فلما كانت هذه الأشياء من أبي إسرائيل رضي الله عنه، لما كانت منه غير عبادة، شيء لا يكون عبادة، أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة ما تعهد به، لكن الصوم قال ليتم صومه، ليتم صومه. فإذن الصمت المطلق هذا بدعة، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ضرب به أمثلة على ضرب به مثال على البدعة، على نوع من أنواع البدعة. كان أهل الجاهلية من ضمن العبادات التي يقوم بها أهل الجاهلية أنهم يصمتون يوم وليلة صمت، يعتقدون هذه من الشعائر. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: لا صمات يوم إلى الليل، لا صمات يوم إلى الليل. فإذا واحد قال أنا من الفجر إلى المغرب لن أتكلم، بدعة، لا صمات يوم إلى الليل. طيب لو واحد قال زكريا أمره الله أن يصوم عن الكلام وأن يشير إليهم، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فماذا نجيب عليه؟ قال هذه فعل أنبياء وحنا نقتدي بالأنبياء فبهداهم اقتدي، فماذا نجيب عليه؟ قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، ماذا نجيب عليه؟ نعم، يعني هذا وحي، وكذلك طبعا خاص بهذا النبي، وكذا وهذه آية يراد بها تأييد النبي، تأييد زكريا. وأيضا فقد قال العلماء في تفسيرها: إنه لا يتكلم مع أنه مع غير عيب فيه. آية زكريا أنه لا يتكلم مع عدم وجود أي عيب فيه. 3 ليال سوية ما فيه ولا عيب، ومع ذلك لا يتكلم. هذه آية، كانت هذه آيته، فكان يخاطبهم بالإشارة في هذه الثلاث، في هذه الثلاث. فإذا هذه حالة خاصة بالنبي زكريا لتأييده شيء من الله، فلا يأتي إنسان ويقول هذا هدي الأنبياء، لا. ولذلك بعض الناس قالوا إن الاعتكاف الإنسان ما يتكلم فيه ولا كلمة، وهذا أيضا خطأ. وقد رأى أبو بكر امرأة حجت مصمته، حجت وهي صامتة ما تتكلم في الحج، قال رضي الله عنه: إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجاء عن علي بن حسين أنه قال: صوم الصمت حرام، صوم الصمت حرام، الذي يصوم عن الكلام هذا حرام. فإذا ممكن يكون الصمت من البدعة، ممكن يكون الصمت إعجاب بالنفس، ممكن يكون الصمت رياء. فينبغي إذن أن يدور الإنسان مع محبوبات ربه ومع الطاعات. فإذا كان الكلام طاعة الكلام تكلمنا، وإذا كانت الطاعة صمت صمتنا، ولا يوجد شيء اسمه كلام بإطلاق أو صمت بإطلاق. طيب نعم. لهذا قال لها ولدها ولا لا؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصمت في اللغة هو الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة، فمعناها الإمساك عن الجري، خيل تجري وخير ممسك عن الجري. إمساك الصيام في اللغة هو الإمساك، وقد يكون إمساك عن الطعام، وقد يكون إمساك عن الكلام، وقد يكون إمساك عن الجري. نعم. فهذا خاص بمريم، تسكت هي لكي يتكلم عيسى فيبرئها، صح ولا لا؟ فتكلم عيسى فبرأها. فناداها الغلام أو الملك، يرجع إلى التفسير، لكن هذا أيضا خاص بمريم في تلك الحالة، في تلك الحادثة، من أجل أن تبرأ، تظهر براءتها أمام قومها. هي تتكلم، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال إني عبد الله. فأيهما أبلغ في براءة مريم، أن تدافع هي عن نفسها أو أن يتكلم الغلام الرضيع، يعني الرضيع الطفل الرضيع، أيه أبلغ؟ كلام الرضيع وهو في المهد، ولا يتكلم في العادة الأطفال في مثل هذا أبدا، في مثل هذا السن. ولذلك أمرت بالصمت لحكمة تظهر براءتها، فلا يحتج أيضا بقضية مريم. طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث إكرام الجار، وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، وهذه رواية البخاري قال فلا يؤذي جاره، التي في كتاب الأدب ذكرناها، قال باب، وذكرنا كلام في باب من كان يؤذي الله والآخر فلا يؤذي جاره. طيب، ما حكم إذاء الجار؟ ما حكم إذاء الجار؟ ها؟ ما حكم إذاء الجار؟ حرام، حرام، لا يجوز. طيب ما حكم إذاء المسلمين؟ حرام. والذين يؤذون المسلمين المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا يجوز. فإذا كان جار يكون الإثم أشد لعظم حقه، فكلما عظم حق الشخص كان إذاؤه أعظم. ولذلك الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتل، الذي يؤذيه يقتل. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة، أن تزاني حليلة جارك. فلا شك أن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أيضا عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله. قال فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، من أن يسرق من جاره. فإذا صار عشر أضعاف الإثم وأكثر لمن آذى جاره بالزنا بزوجته أو بالسرقة من بيته. وهذا حادث يحدث الآن، أمور من هذا عظائم، عظائم ومنكرات كبيرة. وورد في صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه وغوائله، في رواية أذاه، إذا جارك ما أمن شرك، إذا كان جارك لا يأمن شرك، معناها أنك في أرض في أسفل سافلين. لأن الإنسان إذا كان شره غير مأمون بتوقع منه في أي لحظة أن يؤذي، هذا إنسان بالتأكيد أنه مذموم عند رب العالمين، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وإكرام الجار والإحسان إليه شيء مأمور به في كتاب الله أيضا، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا وقت الأذان. طيب، إذن الدرس السبت، ها؟ الأربعاء اليوم، إذن درس السبت إن شاء الله على الموعد نكمل فيه شرح هذا الحديث. فإن شاء الله نتابع الكلام في الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا القسم الأخير المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد تكلمنا عن موضوع الكلام وما يكون للإنسان وما يكون عليه، وتكلمنا عن إكرام الجار وحرمة أذى الجار، وبقي أن نتكلم في موضوع الجار عن أنواع الجار. ولأننا ذكرنا في موضوع الجار حرمة أذيته، وذكرنا كذلك أن إكرام الجار مأمور به في الكتاب العزيز، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين ذكر حقوقه وذكر حقوق خلقه، حق الله على العبد وحق العبد على العبد، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم في هذه الآية على خمسة أنواع، لأن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هؤلاء أصناف مدارهم على خمسة أنواع، مدار هؤلاء على خمسة أنواع، لأن المذكورين في الآية أكثر من خمسة لكن مدارهم على خمسة أنواع. فمذكور الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هؤلاء تسعة لكن مدارهم على خمسة أنواع، يمكن حصر هؤلاء التسعة في خمسة أنواع. فنقول النوع الأول من بينه وبين الإنسان قرابة، فهذا يشمل أي شيء؟ الوالدين، وكذلك وكذلك ذوي القربى وبذي القربى وذي القربى. فالوالدين ومن كان بينك وبينه قرابة، وخص الوالدين بالذكر مع أنهم مع أنهما داخلين في الأقارب، أليس كذلك؟ الوالدين أليس من الأقارب، لكن هو خصهما بالذكر بيانا لعظم شأنهما، وأن لهما من الامتيازات ما لا يصلح أن يسوى فيه بينهما وبين غيرهما. ولذلك قال في الآية: وبالوالدين إحسانا وبذي القربة. والوالدين يدخلان في ذي القربة، لكن خصهما بالذكر ليبين أنه يجب أن يبرى ويحسن إليهما أكثر من سائر القرابات، لأن بعض الناس قد يعتني بقرابة له أكثر من أبويه، يحصل. فهو قدم الوالدين على ذي القربى وخصهما من ذي القربى واستثناهما وأفردهما بالذكر ليبين فضلهما ويبين أنهما يحسن إليهما أكثر من بقية الأقارب، ولهما عليه حق التربية والتأديب كما ربيان صغيرة، والنفقة. والنوع الثاني من هو ضعيف يحتاج إلى الإحسان، وهذا يشمل أي شيء من الحديث؟ نعم، اليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل. فالآن هذا الضعيف المحتاج إلى الإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه أو لضعف ماله أو لقلة ماله. فالذي هو ضعيف بسبب بدنه من هو؟ اليتيم. اليتيم بسبب بدنه لأنه صغير، لأنه إذا بلغ الحلم ارتفع عنه وصف اليتمي، فلا يقال يتيم على واحد مثلا عمره 16 عاما أو 17 عاما، لا يقال عنه يتيم. اليتيم الذي هو دون البلوغ، هذا اليتيم ممن مات أبوه، ومن الحيوان من البهائم ممن ماتت أمه، من الآدميين ممن مات أبوه، ومن البهائم ممن ماتت أمه، يقال عنه يتيم. لكن اليتيم من البشر من الآدميين لا يكون يتيما إلا إذا كان دون سن البلوغ، أما إذا صار البلوغ صار رجل خلاص لا يطلق عليه يتيم، لا يطلق عليه يتيم. فإذا المحتاج إلى الإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه كاليتيم، لأن اليتيم قد يكون ثريا لكنه يحتاج إلى رعاية وخدمة وقيام بشؤون، هذا اليتيم. وقد يكون محتاج للإحسان لقلة ماله وهو المسكين، وهو المسكين. وكذلك يدخل فيه ابن السبيل المسافر المنقطع. والنوع الثالث المذكور في هذه الآية من له حق القرب والمخالطة. القرب ليس من القرابة، وإنما القرب بالمكان أو بالمجاورة بالمخالطة، رفيق زميل من رفاقك وزملائك، هذا أيضا له حق، هذا أيضا له حق. وهؤلاء جعلهم الله عز وجل ثلاثة أنواع، فقال جار أن فأخبر أنهم ثلاثة، جار ذو قربة وجار الجنب والصاحب بالجنب. لكن المفسرين قد اختلفوا في تعريف هؤلاء، فقال بعضهم الجار ذو القربى الجار القريب لك، يعني بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الجار الأجنبي، الجنب يعني أجنبي عنك، يعني ما بينك وبينه قرابة، مو أجنبي يعني أمريكي، لا، أجنبي يعني ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه قرابة. وبعضهم قال المرأة، إذا كانت جارتك امرأة ليست قريبة منك، ما هي من أقارب يعني ليست من المحارم، فهي تدخل في الجار ذي الجنب، أو تدخل في الجار ذي القربة. أدخل المرأة في الجار ذي القربة، ومنهم من أدخل المرأة في الجار الجنب. وكذلك الجار الجنب يدخل فيه الرفيق في السفر الذي يجاورك في السفر، منهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، يعني إذا أنت مثلا سكنت بيت أو شريت بيت وجارك كان جار سوء، فالتخلص منه صعب جدا. لكن لو أنك أخذت خيمة فنصبتها في الصحراء وحدث أن بجانبك إنسان سيء، جار سيء، فهذا تخلص منه أسهل، لأنك أنت تقوض الخيمة وتنصبها في مكان آخر، أو هو لن يطيل يأخذ خيمته ويمشي. جار البادية يتحول، إن البادية يطلبون الكلاء والمرعى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، في دار الإقامة في البلد، فإن جار البادية يتحول. حديث صحيح. ومن العلماء من قال: الجار ذي القربة الجار المسلم، والجار الجنب الجار الكافر، الجار الكافر. وهناك حديث ضعيف لا يثبت، لكن تقسيمه جيد، الكلام الذي فيه تقسيمه جيد، فيمكن أن يعتبر من جهة التقسيم كشرح، كشرح، لكنه لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما ذكر بعض العلماء وروي منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، هذا أعلى الجيران. فما هو الجار الذي له ثلاثة حقوق؟ أولا أن يكون مسلما، ثانيا من ذوي القربة، ثالثا جار، جار لأنه جار. طيب، الجار الذي له حقان، المسلم الجار، الجار الذي له حق واحد، الجار الكافر له حق واحد. يعني هذا التقسيم من أوضح التقسيمات، لكن التقسيم شيء وتفسير الآية شيء آخر. التقسيم هذا واضح، لكن بالنسبة لتفسير الآية ذكرنا ما بعض ما فيها من الاختلاف في التفسير. بعض العلماء قالوا: الجار ذي القربة يعني الجار القريب منك، والجار ذي الجنب، والجار الجنب الجار البعيد عنك. ولذلك جاء عن السلف أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب. يعني لو واحد قال: أنا مأمور بإكرام الجار والإحسان إلى الجار وزيارة الجار، طيب وين الجار هذا؟ اللي يسكن معي في العمارة، ولا في العمارة التي جنبها، ولا العمارة التي أمامها، ولا البيت الذي خلفي، ولا البيت الذي فوقي، ولا البيت الذي تحتي، ما هو تعريف الجار؟ فالعلماء لهم في تعريف الجار أكثر يعني من تعريف. هناك حديث حد الجوار 40 لكنه ضعيف، إنما جاء من كلام بعض السلف، قالوا حد الجوار 40 دارا من كل جانب، 40 هكذا من الأمام، 40 من اليمين، 40 من اليسار، 40 من الخلف. فإذا 40 من كل اتجاه، 40 أقرب 40 جار لك من الأمام، أقرب 40 من اليمين، أقرب 40 من اليسار، أقرب 40 من الخلف، هؤلاء كلهم جيران لهم حقوق، وتعظم حقوقهم بحسب قربهم منك، طبعا مع إسقاط الاعتبارات الأخرى، لأنه قد يكون جار العاشر لكنه ابن عم، وجار اللي بجانبك مثلا كافر مثلا يعني. فهذه الاعتبارات إذا أسقطناها فالجيران تعظم حقوقهم كلما كانوا أقرب قريبين منك. طبعا هذا من الحكم العظيمة في الشريعة، لأن الشريعة تهدف إلى تماسك المجتمع، والمجتمع ما يمكن أن يكون متماسك إلا إذا كان الجيران متواصلين، وإلا يأتيك الشر من جارك، قد يأتيك الفحش والسرقة وكل بلاء ومنكر من الجار بسبب عدم التواصل، والناس أعداء. الآن يحذر بعضهم بعضا، يقول هذا ما أدري عنه، لا دخل بيته ولا زاره ولا دعاه ولا وصله ولا أهداه هدية ولا شيء، فكيف سيأمن مكره ويأمن شره؟ بل كل منهما يشعر بالعداء. وسواء كان السكن في بلد، في مدينة، سواء كان السكن في مخيم، أحيانا مثلا لو قلت هذا مخيم للاجئين، أو هذا مثلا سكن عسكري، أو هذا سكن عزاب وعمال، أو هذا سكن طلاب، أو هذا سكن عوائل، كلها إذا إذا أردت أن تقول 40 من كل جانب يشمل هؤلاء أقرب 40 لك من جميع الاتجاهات، يعني من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار. ولا شك أنهم إذا كانوا فوقك أو تحتك فإنهم يدخلون بطبيعة الحال، بحيث أن من فوقك القريب منك أقرب إليك ممن بعد عنك. طبعا في عهد السلف ما كان في ناطحات سحاب وما كان في عماير طويلة، لا، لذلك كانوا يقولون من هذه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ما كان يقول وهكذا، لكن هذا الآن صار موجودا فينبغي إدخاله ولا شك في ذلك، لأنهم جيران وإن علوك أو صاروا أدنى منك فهم جيران لا شك. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني يمكن واحد ما عنده إلا صحن واحد وعنده جاران، لأيهما يهدي هذا الصحن؟ ليس عنده طبقان أو عنده مثلا نوعان أو عنده صنفان أو شيء مزدو يعني زوجان بحيث يهدي لهذا أحد ويهدي لهذا أحد، ما عنده إلا شيء واحد، إلى أيهما يهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فقد يكون البيتان متلاصقان، نعم، من اليمين ومن الشمال، لكن أحد البيتين بابه أقرب إلى باب بيتك من الآخر. طيب لو كان الذي فوقك بينك وبين بابي مثلا مترين أو قل 4 أمتار والذي عن يمينك 10 أمتار، لمن تعطي؟ الأقرب إلى أقربهما منك بابا. فكلما قربت الأبواب كلما كان البر أوجب، وكلما كانت المفاضلة حاصلة بقرب الأبواب. وبعض العلماء قالوا الذي يسمع النداء من المسجد كلهم هؤلاء جيران، الذي يسمع نداء المسجد جيران، وقال بعضهم الذي يصلي معك صلاة الصبح هؤلاء الجيران، يمكن لأن بقية الصلوات قد يصلي ناس من خارج الحي، صح ولا لا؟ المار والزائر صاحب الحاجة، لكن صلاة الصبح ما يصلي إلا أهل الحي، فقال الذي صلي معك صلاة الصبح هؤلاء جيرانك، فينبغي برهم وصلتهم. ولا شك أن الجار الصالح من السعادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 4 من السعادة الجار الصالح، وقال 4 من الشقاء الجار السوء، وهذا حاصل لا شك أن من أسباب النقم الآن أن يبتلى الإنسان، أن من النقم في هذا في الزمان في حياة الإنسان أن يبتلى بجار سوء يكشف عوراته ويطلع على نسائه ويعلي بنيانه عليه ويلقي القمامة أمام بابه ويؤذي أولاده ويعلي صوته ويدق ويطرق ويهز ونحو ذلك من الأشياء المؤذية والروائح الكريهة، فهذا كثير من أذية الجيران. نعم. وبعض العلماء فسروا صاحب بالجم في الآية، قالوا الزوجة هذا صاحب الجم، وبعضهم قال صاحب بالجم هو الرفيق في السفر، قال بعض بينما القول الذي قبله فسروا رفيق السفر الجار بالجم، لكن الآن هذا تفسير آخر، الرفيق في السفر هو الصاحب بالجم، هو رفيق السفر. وهؤلاء لم يقصدوا أن صاحب الحضر لا يطلق عليه صاحب الجم، لا يطلق، أفرض أنه يسكن معك في غرفة أو يجاورك في المقعد في الفصل الدراسي أو يجاورك في المكتب في الشركة أو الوظيفة، كل هؤلاء صاحب بالجنب، ليسوا فقط، ليست المسألة الجيران، هم يدخلون الآن صاحب الجنب يدخل فيه كل من جاورك في خارج، حتى في البلد في أي مكان، سيارة، لو ركبت مع واحد في سيارة الذي بجانبك هو صاحب بالجنب، أو جلست معه في فصل دراسي الذي بجانبك هو صاحب بالجنب، أو في المكتب في الوظيفة العمل، أو طيار يطير بجانب طيار آخر مثلا في نفس الطائرة، هذا صاحب بالجنب. يعني قد يجتمع واحد والثاني في عمل، في مهنة، تكون مهنة مزدوجة مثلا، صيادان، طياران ونحو ذلك، هؤلاء كلهم صاحب بالجنب، الله عز وجل وصى بهم، يجب الإحسان إليهم، تقريب أواصر المجتمع. نعم. ذوي القربى هم أقرباء الرجل من جهة أبيه وأمه، فكل من كل أقرباء من جهة الأب والأم هم من الأرحام ولو في الجد العاشر. لكن عندما تأتي للصلة، عندما تأتي للصلة تصل الأقرب فالأقرب، لأن بهذا كل الناس أقارب، كلنا نلتقي في آدم، يعني مهما تباعدنا نلتقي في آدم وإن طالت السلاسل، فبهذه يكون الناس كلهم أقارب. لكن أقرباء الرجل من جهة أبيه وأمه هم الأرحام، ويصل منهم الأقرب فالأقرب، قد يكون له ابن عم بعيد جدا مثلا فيصله بحسب ما توفر لديه من الوقت والإمكانات، لكن يقدم عليه الأقرباء الذين هم أقرب منه. طيب، جارك في حلقة العلم، أنت الآن تجلس وبجانبك واحد من يمينك وشمالك، هذا يدخل في أي شيء؟ هذا طالع اليمين ما حصل أحد، هذا صاحب بالجنب، هذا الجار، هذا أيضا من الأشخاص الذين يؤمر الإنسان ببرهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث صحيح. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب، وكذلك والنوع الرابع الذي ورد عليك، الذي ورد عليك ورود الضيف غير مقيم عنده، بعضهم قال هذا ابن السبيل، وبعضهم قال هو الضيف الذي جاء من بلد آخر، سواء كان ابن سبيل أو ليس ابن سبيل. والخامس الصنف الموجود في الآية ما هو؟ آخر واحد، ملك اليمين، لأن الآية قال آخر شيء، قال وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم. الله عز ورسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم في آخر عمره على فراش الموت، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعضهم أدخل في ما ملكت أيمانكم ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم، أنه يستوصي بها خيرا. أما بالنسبة للجار، نعم، هذا ما في بأس، هذا أن يعمل وليمة بمناسبة البيت الجديد التي يسميها العامة النزالة، هذه ليس فيها بأس، لأن شكر لله على نعمة البيت ورغبة في جمع الجيران، فهذا فيه نوع من إكرام داخل في الآية، وليست بدعة كما قد يتصور البعض أو يخطر في بالهم. طيب، فإن قال قائل ماذا نفعل بالجار؟ فنقول إن الأحاديث قد دلت على الإحسان إليه إحسانا عظيما، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يجعله من الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، معناها لا بد أن يواسى في حاجاته. وقال: ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا، فلا بد من تفقد الجار، حاجة الجار، مستلزمات طعام لباس قضاء حاجات إعانة وجاء في الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران، رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وقال الهيثمي أحد إسنادي الطبراني رجال رجال الصحيح، وهذا في صحيح الجامع حسن. أول خصمين يوم القيامة جاران. وجاء في الحديث أن رجلا كان يؤذي جاره إذاء شديدا، أنه كان يؤذي جاره إذاء شديدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخرج متاعك وضعه في قارعة الطريق. فصار الناس يمرون عليه ويقولون: ما بالك متاعك في الطريق؟ فيقول لهم: جاري فعل، فيلعنون جارهم حتى شعر جاره بحجم الخطب الذي آل إليه أمره، فجاء إليه وقال: لا أؤذيك أبدا، واسترضاه وأرجعه. حديث صحيح في سنن أبي داود. ومن الأشياء أنك إذا طبخت طعاما أن تكثر المرق وترسل إلى جارك، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. فهذا من أوجه الإحسان إلى الجار ولو كان كافرا. الجواب: ولو كان كافرا، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاه، ذبح شاة، وقال لأهله لما طبخوها: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا كله يدل على أن الإحسان للجار ولو كان كافرا. طبعا الكافر يعني الكافر الأصلي اليهودي النصراني، لكن قد يوجد كفار لا يجوز أن تحسن إليهم كالمرتد والمبتدع. فالكافر الأصلي من أهل الكتاب مثلا أو من غيرهم كفار، هذا يوصل ويطعم. وكذلك من أوجه الإحسان إلى الجار أن يكف عنه الأذى ويصبر على أذاه. أن يكف عنه الأذى هذه معروفة مبدهية يعني، لكن أن يصبر على أذى الجار. فلذلك جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة يحبهم الله، ذكر منهم: الرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، إما أن يموت واحد منهما أو يضعن يعني يرحل عن الدار ويذهب إلى مكان آخر. طيب، ومن حقوق الجار كذلك أن تحب له ما تحب لنفسك، لأنه جاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ومن حقوقه أن لا تمنعه من وضع خشبة على الجدار الذي يفصل بينكما، كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإذا يمكنه، يلزم بأن يمكن جاره من وضع خشبة على الجدار إذا احتاج الجار ولم يضر بالجدار. يعني ما نقول ضع ما شئت ولو انهدم الجدار، لا، نقول تضع ما شئت على الجدار من ناحيتك، وتضع ما شئت على الجدار بدون أن تضر بالجدار. وكذلك من حق الجار أن البيت أو الأرض التي بجانبه، إذا أردت أن تبيع أرضك أو بيتك
فجارك أحق بها، كما جاء في الحديث جار الدار أحق بدار الجار، جار الدار أحق بدار الجار، فإذا أردت أن تبيعها فإن له حق الشفعة أنه يشتريها، كما قال الحديث الجار أحق بشفعة جاره، له حق الشفعة يعني أنه يشتريها قبل غيره، قبل أي واحد من الناس بسعرها. يعني لو جاءتك عدة أسعار جارك أولى إذا كان سعره مع الناس أولى بأن يشتريها، مقدم على كل الناس. نعم نعم، له حتى بعد البيع أن يذهب المحكمة ويقول أنا أحق ممن باع عليه، ويفسخ القاضي على عقد ويبيع عليه، هذا حق الشفعة حق. أي نعم، لأنه يقول جار الدار أحق بدار الجار، وفعلا لأنه قد يريد أن يتوسع، قد لا يريد أحد غريب أن يسكن بجانبه، المصلحة فيها واضحة واضحة جدا أن يكون بجانبه، أن يكون أولى بها، هو أولى بها. وكذلك من الأشياء ومن الحقوق المواساة، أن إذا زاد عنده فضل أن يعطي جاره إذا كان محتاجا. ولذلك الآن البلدان التي فيها مجاعات أو التي فيها حروب وقصف ونحو ذلك، إذا فضل عندهم ماء والناس محتاجين الماء يعطون جيرانهم أول شيء، أو طعام أو رغيفين وهو مستغني عن رغيف أول يعطي جاره، يتكافل الجيران فيما بينهم. وكذلك جاء في كلام بعض السلف